السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ذكرنا في الجمعة الماضية أن هناك آدابا ينبغي للمسلم أن يلتزمها، وتقدم في تلكم الجمعة بيان بعض الآداب التي ينبغي أن يلتزمها العبد مع الله. ونحن اليوم نتناول جوانب مما يجب من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها الإيمان به وبرسالته، قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه الآية دالة على وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن مستفيض بالدلالات القطعية على وجوب ذلك، وعلى أن من خالف ذلك فهو في النار. وقد قال الله عز وجل كما في آية سورة النساء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي برهنوا على صدق محبتكم وإيمانكم بالله بإيمانكم واتباعكم لرسول الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من أهل هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ومما يجب الالتزام به من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاد أن الله تعالى إنما أرسله ليكون رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ظن أن الرحمة في أحد من البشر خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل الطريق. ومن الآداب التي ينبغي التزامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به من أمور وقعت في الماضي أو أمور ستقع في المستقبل وإن لم يدركها العقل، كما جاء عند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: بينا رجل يسوق بقرة له فأعيا، أي تعب، إذ ركبها فضربها، أي لتسير، فقالت، أي تلكم البقرة: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، وفي رواية لحراسة الأرض، وفي رواية ليحرث علينا. فقال الناس من حوله، أي من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، متعجبين لا منكرين، سبحان الله، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أي لم يكون، يقول الراوي وما هما ثم، أي لم يكونا حاضرين إذ حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث البقرة، لكنه صلى الله عليه وسلم شهد بأنهما يصدقان، وفعلا صدقا، وكيف لا، وقد صدقاه في خبر السماء يأتيهم به: افعلوا ولا تفعلوا. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أؤمن بهذا، لأنه لم يكن حاضرا تلك الحادثة، وإنما أخبر به من خبر السماء. وكم من قصص في القرآن قصها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان بها. وكلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار عن الأمم الماضية وما وقع لهم وعما يأتي في مستقبل الزمان وجب التصديق به، والتردد في ذلك كفر موجب للخلود في النار. فقال الراوي: فقال الناس آمنا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو موقف المؤمن، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون أي آمنوا أيضا، لأن المؤمنون هنا مرفوعة، إذ أنها معطوفة على قول الله عز وجل آمن الرسول، فهي معطوفة على الرسول وهو فاعل للفعل آمن. وهكذا المؤمنون آمنوا، وهكذا المؤمنون يؤمنون بما يخبر به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يشك مؤمن فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصل إليه عقله، إذ العقول قاصرة عن كثير مما جاء من الأخبار فيما مضى وفيما يلحق، ولكننا ابتلينا بهذه الأخبار ليتبين المؤمن الحق من المؤمن الكذب. وذلك لأن الله تعالى يقول كما في مطلع سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن شك أو رد شيئا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت، بشرط أن يكون ثابت، لأن بعض الناس أفرط أيضا في هذا الجانب، فصار كل ما قيل له قال رسول الله قبل، بغض النظر عن كون هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو كذب موضوع زورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعضهم يقول: عجيب أمركم، نرد حديث رسول الله؟ أقول: لا، لا ترد حديث رسول الله، بل رده كفر، لكن إذا ثبت. والأعجب أنك إذا أتيته بحديث صحيح في البخاري في أمر يهوى هو خلافه، قال: ليس كل حديث هو صحيح. وهذا حق، ليس كل حديث هو صحيح، لكن ليس كل ما قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه، بل نعرضه على علماء الحديث. ولذلك أشرف العلماء علماء الحديث، وأشرف الناس أهل الحديث، لأنهم يفندون الكذب عما قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم المدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، لذلك كانوا جند الله، فلا أحد يساوي أهل الحديث. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله في بيان الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونوا. إن لم يكن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فلا أدري من يكونوا، لأنهم المدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب التي ينبغي المسلم أن يلتزمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على نفع الناس، كان شديد الحرص بشهادة الله عز وجل له، كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويؤلمه تعنتكم وصلفكم وإصراركم في الإعراض، حريص عليكم أي بالهداية، رؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما حق من كان هذا حاله إلا أن يؤمن به ويحب ويقتدى ويفرح به أيما فرح. ومنها وجوب طاعته فيما أمر، فما قيمة أن تؤمن به وتصدقه في أخبار أخبرك بها ثم لا تقبل أوامره؟ ما قيمة هذا الإيمان؟ لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ انظر ماذا قال، ما قال من آمن بي يعني بالقول فقط، قال: من أطاعني دخل الجنة، يعني آمن بي واتبعني وصدقني وأخذ عني. هكذا الإيمان الصحيح: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا ما رغبتم. حال كثير من الناس اليوم في تعاطي السنة إذا وافقت هواهم أخذوا بها، وإذا لم توافق هواهم تركوها. واعذروني إن أضرب لكم مثلا قد تلبس به أكثركم، موضوع اللحية، لأنها لا تروق لكثيرين ممن يقولون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يأخذوا بها ويبدأون في عرض أعذار واعتذارات وكلام عجيب غاية في الغرابة، وهم مع ذلك يدعون حبه صلى الله عليه وسلم ويرجون شفاعته. وليس ذلك خطأ، ولكن الخطأ أنك تعرف ما أحب فتعرض عما أحب، وتعرف ما أبغض فتلتصق بما أبغض، وتعرف هديه فتجانبه، وتعرف هدي أعدائه وخصومه فتلتحق به. هذا هو الأمر المستغرب، هذا هو الأمر المستغرب. ومنها اجتناب ما نهى عنه وزجر، من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه وزجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقول الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونلاحظ هنا أنه صلى الله عليه وسلم في الأمر قال: فأتوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأكرر: ما استطعتم، لا ما رغبتم. فمن ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته رغبة عنه فهو آثم. وأما في باب النهي فلم يعلق ذلك بالقدرة، قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا. فانتهوا، ولا بد من الانتهاء دفعة واحدة لا تدرجا، دفعة واحدة لا تدرجا، ولا بد من مجاهدة النفس في ذلك، ولا بد من تحمل الصعاب في ذلك، إن أردنا إثبات محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغبنا في نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم، وإن رجونا أن يجعلنا الله من رفقائه في الجنة صلى الله عليه وسلم. ومنها أن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غاية في الأهمية، كم زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام. أن لا يعبد الله، لا تعبد ربك إلا بما ثبت عن رسولك صلى الله عليه وسلم، فإن أمر لم يثبت إياك أن تفعله ولو فعله أهل الأرض جميعا. إن لم يثبت عندك، إن لم يثبت ويثبت لك أنه من قوله أو فعله أو تقريره، فإياك أن تأتيه، إياك أن تأتيه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا لمن ابتدع البدعة وأنشأها، فماذا على من وجدها فعمل بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن ما هو دورك وواجبك؟ كلما عرض لك أمر تعبدي أخذته لتعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق أخذنا وإن لم يوافق تركنا، لأننا مأمورون باتباع واحد لا غير، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وما اجتهاد العلماء إلا من أجل موافقة هديه لا لانفرادهم عنه. كلا والله، ما من عالم يريد الانفراد عن رسول الله إلا أذله الله، إلا أذله الله. لا يجوز أن يكون عندنا متبعين اثنين، بل متبع واحد هو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب التي يجب أن تلتزم في محبة مع النبي صلى الله عليه وسلم حبه صلى الله عليه وسلم، وتقديم حبه على كل حب إلا حب الله تعالى، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو من حب الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لاحظ قوله والناس أجمعين، كائنا من كان، والناس أجمعين. ما مقتضى هذا الحب؟ أنك لا تقدم أحدا عليه، لا في قول ولا في عمل. ومن مقتضى محبته الالتزام بالأدب معه، وذلك بعدم إيذائه صلى الله عليه وسلم في أحد من آل بيته، أزواجا كانوا أو ذرية أو قرابة ممن مات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ممن مات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وممن بقوا على هديه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم وقف على جبل الصفا ونادى قريشا ثم نادى بني هاشم ثم نادى بني عبد المطلب ثم نادى قراباته فردا فردا، فقال: يا فاطمة بنت محمد أحب من كان هناك إلى قلبه، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم نادى أعمامه وعماته، قال: يا عباس، يا حمزة عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما يأتينا إنسان يقول هذا من آل البيت ويجب الأخذ به وهو مفارق لهدي الرسول، مفارق لدين الرسول، موافق لأعداء الرسول. لا يا أخي، ما هكذا أراد الرسول، فإن من أعمامه من قرر الله عز وجل خلوده في النار في كتاب الله كأبي لهب. ومما يجب، نعم، وعدم التعرض لما وقع بينهم، أي بين أصحابه وآل بيته وذريته، وعدم ذكرهم إلا بالخير الذي عندهم وبالترضي عنهم، لأن أي شيء غير ذلك فإنه يكون من قبيل إيذائه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في ذلك: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فكيف بالذي يؤذيه صلى الله عليه وسلم في زوجه بل يؤذيه في أمانته وعرضه، ويقول إن عائشة زنت وهو قد مات وهو راض عنها وبين سحرها ونحرها. فهل يعني هذا أن رسول الله يرضى في أهله ذلك؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، الذي قال لفاطمة وهي من هي، هي أحب من عائشة ومن كل أزواجه إليه، قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، ما زنت سرقت، لقطعت يدها. فبالله لو ثبت عنده أن عائشة زنت كان يتركها ويبقى طيلة بقية عمره معها، بل ويطلب من بقية أزواجه أن يسمحوا له بالتمريض في بيتها حتى يلقى الله ويدفن في بيتها. لعن الله من اتهمها، لعن الله من اتهمها، لعن الله من اتهمها. ومن الآداب أحبتي في الله مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين، وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه البررة المتقين ومن استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم قول أحد من الناس على كلامه صلى الله عليه وسلم كائنا من كان هذا الأحد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: هذه شرطية في صحة الإيمان، هذه شرطية في صحة الإيمان. إذا أردت أن تثبت صحة إيمانك فأرجع الأمور التي تختلف فيها مع الآخرين إلى حديثه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الحميدي رحمه الله: كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله في مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت، ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في كنيسة، يعني نصراني هم الذين يقدمون آراء شيوخهم على رسول الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، يعني معبد من معابد النصارى، ترى على وسطي زنارا، يعني الرباط الذي يجعله اليهود على أوساطهم شعارا لهم، يعني تراني يهودي؟ أقول لك: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول ما تقول أنت؟ ومن تمام الأدب معه صلى الله عليه وسلم الحرص على تعلم سنته ونشرها وتعليمها وتبليغها للناس، فإن هذا باب عظيم من أبواب البر ودليل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من السعي في إعلاء سنته ونشر هديه بين الناس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع حديثه فبلغه غيره فقال: نظر الله امرئا، نظر أي ملأ وجهه نظارة وبهاء وحسنا وجمالا زينه جمله، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب مبلغ أوعى من سامع. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تجد أحدا من أهل الحديث، لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مثلهم يحدث عنه صلى الله عليه وسلم. فجزى الله أهل العلم وطلابه عامة وأهل الحديث وطلابه خاصة، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وملأ وجوههم نضارة وجمالا، وملأ قلوبهم بشرا وإيمانا، وجعل موازين حسناتهم يوم القيامة أثقل ما تكون ميزانا لما حفظوه ونقلوه لنا من سنته. فاللهم بيض وجوههم ويمن كتابهم، واجعلهم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، واجعلهم ممن يمرون على الصراط بسرعة البرق. اللهم كما جعلت لهم سبقا في خدمة سنة سيد المرسلين، فاجعل لهم قدم صدق في الآخرين، واحفظهم في أنفسهم وأهليهم، واجعل لهم منهم قرة عين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله قد أمركم بالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. واعلموا عباد الله أن الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.